بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر واعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. استقبل هذه المكالمات. تفضل يا أختي أم عبد الله.
أيوة، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي. تفضل.
أول سؤال، أختي توفى زوجها قبل شهرين، وخلال الشهرين هذول بالمرة ما طلعت من البيت يعني، بس إنه حابة هذا الأسبوع تطلع تزور أختها، يعني مو ضرورة بس إنها تزورها يعني من الصباح. وطبعا ما حيكون عند أختها أي رجال أجانب، بس إحنا خوات وعيالنا
إن شاء الله.
فهل ممكن إنها تطلع يعني وترجع مثلا في الليل على بيتها، تبات في بيتها
إن شاء الله؟
بعدين لو كان عندي أنا ذهب مثلا، يعني رايحة أشتري ذهب على أساس إنه أستثمر الفلوس في الذهب، إنه أحوش الفلوس في الذهب، وبرضه بلبس هذا الذهب يعني بستعمله، ما إنه حاطة يعني في الدولاب.
لكن نيتك تبيعين يا أختي أم عبد الله؟
نيتي يعني إني بدل ما مثلا ما أصرف 2000 ريال في إكسسوار، لا أشتري مثلا إسوارة ذهب وألبسها.
طيب إن شاء الله
كده. وبعدين أبغى أسأل عن سفر المرأة بالطائرة يعني لوحدها بدون محرم، هل هو جائز ولا لا؟ يعني مثلا واحدة بتسافر عند أهلها، عند أخوها مثلا، وهو بيستقبلها في المطار. وعن صحة الحديث أيما امرأة يعني تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إنه لازم تسافر بمحرم.
إيه نعم، إن شاء الله. عبد الله أبشري بحول الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك. أهلا وسهلا. أم محمد، تفضل يا أم محمد. طيب تفضل يا وفاء.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ، الله يرضى عليك.
وعليك
يا شيخ. عندي سؤالين الله يرضى عليك.
تفضل.
السؤال الأول، في واحدة توفى زوجها وعندها حرمتين، الأولية حامل وولدت بعد أسبوع، طبعا تطلع جابت ولد، قالوا حتى الثانية تطلع من الحضانة ما تعادل، هل صحيح ولا لا؟
بعد أسبوع جابت، ها؟
وإيه، الأولية ولدت عيالها، والثانية زوجته برضو قالوا خلاص تطلعين من الحداد ما تحددين، لأنها جابت ولد الأولية
وهي ما جابت، هذه ما هي بحامل الثانية، ها؟
لا لا لا.
طيب
لا.
طيب أبشر يا أختي.
جابت. بعدين يا شيخ، أنا طبعا أقوم أنا نص الليل كذا على 3:30، وأصلي لله يكتب وأدعي ربي، ويذن الفجر قالوا ما يجوز تدعين تطلبين وانت والأذان يأذن الفجر، ما يجوز. لازم إذا أذن توقفين ما تدعين
إن شاء الله. ما
صحيح.
أبشري يا أختي الفاضلة، أبشري أبشري، تسمعين إن شاء الله. مرحبا مرحبا.
الله يجزاك.
تفضل يا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
يعطيك العافية أبو عزيز.
ويعافيك، أهلا وسهلا
الشيخ، الله يرضى عليك. بالنسبة لسنة الفجر،
أي
دخلت المسجد جماعة قائمين الصلاة، ما يمديني أصلي اللي هي الركعتين القبلية.
نعم،
صليت مع الجماعة، وأقم أخلص الصلاة صليت الركعتين عقب الصلاة.
أي
هل تعتبر قضاء؟
إن شاء الله يا أخوي سعيد.
كونها تأخرت بعد الفريضة
إن شاء الله. أبشر.
والسؤال الثاني، ما عليك أمر الله.
إيه تفضل.
الوتر أخرها وأقوم آخر الليل وأصلي، وأحيان يبدن المدن الركعة اللي قبل الوتر.
إيه.
وأخف الركعة وأصلي الوتر أثناء الأذان، هل وتري جايز ولا لازم أصدقه وأصل لها ضحى؟
إن شاء الله يا سعيد.
يا الله جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا الله يحييك. تفضل أبو يحيى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي زوج سؤال نحب نسأل الشيخ.
تفضل.
أي 2013 مشيت درت العمرة.
ليه؟
درت العمرة درت كاع الفروض وكلها كا ما زال لنا نهار ونروح ونكمل وخلاص باه نمشي نزوروا عائشة.
أي.
أنا طحت مريض. ما مشيتش للزيارة هذيك عاسك العمرة تاعي كاملة ولا ما هيش كاملة؟
يعني أنت تريد أن تأتي بعمرة ثانية ها؟
العمرة ثانية ولا؟
طيب. السؤال الثاني.
ثانية. كي كملت قاعد أيوة.
لو تخفض التلفزيون يا أبا يحيى اسمعني من الهاتف الله يرضى عليك اخفض التلفزيون.
وي.
اخفض التلفزيون.
صحيح صحيح.
تفضل.
و صحيح قفلت ولا.
تفضل يا أخي تفضل.
دومينا طريز مشيت درت العمرة بس أحكي كملت العمرة نتاعي قاع الفروض كلها النهار ما زال لنا ليلة ونروحوا باش تزوروا.
أبا يحيى فهمت سؤالك الأول فهمته عطني السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا نحن نسكن في فرنسا.
إيه.
وحبيت نشري سكنة السكنة بصح ندير كريدي على الدولة ميو كريدي نخلص بشوية ونشري سكنة ونخلص بشوية أسكى وما نخلص أنا الكريدي هذاك أسكى حلال ولا حرام
إن شاء الله يا أبا يحيى حياك الله أهلا وسهلا مرحبا
سلمك
تفضل كريم
السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته
دكتور آيات موسى 9 ما هو الطوفان؟
ما هو الطوفان؟
نعم
طيب
وسؤال الثاني قلنا يا نوح بالسلام منا وبركاته لآخر الآية
شلون شلون أعد السؤال لو سمحت؟
يا نوح بالسلام منا وبركاته لآخر الآية
نعم
هل كان نوح يعني أسوة بآدم في العالي؟
هل كان نوح إيش؟
أسوة بآدم يعني مثل آدم في الأعلى
مثل آدم؟
نعم نعم
إن شاء الله
وكلام عن كفر المغلظة
كلام إيش؟
عن كفر المغلظة
والله ما فهمت السؤال الثالث يا كريم
كلام عن كفر المغلظة
العورة المغلظة؟
الكفارة المغلظة.
الكفارة المغلظة. إن شاء الله يا كريم.
مرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أبو محمد. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال اللي هو إنه الوالد الله يرحمه توفى وترك رخصة بناء وليس فيها غير سقائل وحديد وخشب وأدوات بناء. تمام. الأبناء على إقامة الوالد أراد 3 من الأبناء تحويل الإقامة على الشركة والعمل فيها على أن يكون العمل لهم من ربح وخسارة دون بقية الورثة لأن العمل عمل يد مهنية يعني هم يتعبون يشتغلون بيدهم ويقيموا المواد اللي هي السقائل وهذه يقيموها كامل ويحولها إما يسددوا فيها الديون أو يحولها ضمن التركة علما بأن الرخصة عليها التزامات من تجديد ودفع رواتب ودفع إيجار محل هم كلهم بيتحملون على أن تكون خلاص الرخصة تتحول لهم هل هذه طيب. الصورة جائزة برضا الورثة يعني خلاص الورثة موافقين على هالشيء
أختي محمد ألخص لك السؤال اللي فهمته أنا أن والدك توفي رحمة الله عليه عنده رخصة بناء رخصة البناء هذه عليها التزامات مالية 3 من إخوانك تقبلوا هذا الشيء قالوا احنا بنبيع المواد على اساس نسدد ديون الوالد وما يزيد يكون لبقيه الورثه هذا السؤال
لا يا شيخ
ها
يعني بيسيرون الورث يعني بيشغلون الرخصه والربح والخساره لهم
يعني بعد تشغيل الرخصه الربح والخساره الربح نعم. والخساره عليهم ولهم
لهم عليهم
وبقيه الورثه
بقية الورثة لأنهم مش موجودين هنا، هم إيه؟ في مكان آخر.
طيب.
فبيقيمون الأشياء الموجودة في الرخصة ويحولوها للتركة عشان خلاص يعني تعتبر مال ورثة.
أها.
لكن الرخصة نفسها عليها التزامات، عليها كذلك يعني من تجديد عمار، رواتب، إيجار المحل، هم بيلتزمون في دفعها ويقيموها، يعني يشتغلوها لأنفسهم.
أيوة.
هذه الصورة جائزة من غير بقية الورثة.
والدين يستغرق الأشياء الموجودة ولا ما يستغرقها؟
الدين كبير يا شيخ، الدين كثير جدا يعني.
طيب إذا أخوانك خسرانين يعني. أخوانك سيكونوا خسرانين يعني إذا 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 دخلوا في هذه سيسددون جميع الديون.
لماذا يا شيخ؟ يعني لأن الرخصة أصلا هم يقدرون يكنسلوا الرخصة ويفتحوا رخصة ثانية.
يعني رخصة.
أي
عموما إن شاء الله بتسمعين الجواب بحول الله.
طيب سؤال آخر. أيه؟ هناك يعني أو نصيحة لمن يعني في سيدات يعرضن مشاكلهن ويقومن باستشارات في أمور الطلاق في التواصل الاجتماعي. وكثير منهم يشجعوهم على الطلاق.
إيه.
نصيحة لهم يا شيخ. سؤال آخر عفوا، آخر شيء.
إيه؟ نعم.
أنا أعطيت زوجي مبلغ يعني لا بأس فيه بالغ النصاب تقريبا من 3 سنوات، وكل ما يعني أطالب فيه ما طلب وما يعطيني، يقول لي أنا بكمل عليه مبلغ وبشتري لك فيه سيارة. فهذا المبلغ الموجود عندي من 3 سنة عليه الزكاة؟
وأنت يعني عندك شك إنه يرجع؟
والله طالبة مثل مواطن يا شيخ ما يعطيني إياه.
إن شاء الله أبشري يا أختي.
إن شاء الله تسلم الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا. كوثر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بالنسبة لزوجة الإذن، يجب على زوجة الإذن أن تبر أم زوجها لو لا. والشغلة الثانية، إذا في حالة نفسها إذا كانت أم الزوج كانت قرابتها بالزوجة كانت خالتها أو أمتها، والأم أو أم الزوج يعني علاقتها طبيعية وتساعد وتعاون، فكيف مدى العلاقة بيناتهم تصير؟ شنو الواجب على زوجة الإبن؟
إن شاء الله.
شكرا. أبي شكرا.
أهلا وسهلا كريمة. تفضلي. أيوة كريمة.
عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ما هي الأخطاء التي تبطل الصلاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ والسؤال الأخير، ما حكم قول جمعة مباركة أو جمعة طيبة؟ خاصة هذه العبارة منتشرة كثيرا في وسائل التواصل.
إن شاء الله.
وجزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا. حياكم الله. أم محمد. أم مهند من كندا.
أيوة السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن 3 أسئلة؟
ممكن.
الله يجزيك خير. السؤال الأول، الطلاق من الزوج في حالة شدة الغضب.
نعم.
السؤال الثاني، يا ريت حكم الخلع لزوجة يعني طلقها زوجها طلقتين.
طيب.
السؤال الثالث، هل تستطيع الزوجة تغيير عقد النكاح بوضع شرط؟ يعني مثل سمعنا أنه لو الوحدة اشترطت أنه عدم الزواج من الرجل من أخرى، لو كان موجود في العقد ما يستطيع يفعل ذلك. الله يجزيك خير.
مرحبا أختي مهند.
سلام.
أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
الشيخ عندي سؤال، أنا دخلت في جدال مع بعض الأشخاص هنا بالنسبة لصلاة الجمعة في مسجد باللغة التركية. يعني إحنا كنا نصلي في مسجد باللغة العربية، وهم الأشخاص هذولا انسحبوا راحوا يصلوا بمسجد تركي باللغة التركية. يعني هم ما بفهم اللغة التركية، هم بس بروحوا هيك عشان إنهم بس صلاة جمعة. أنا حكيت لهم يعني إنه ما لازم الواحد يترك صلاة الجمعة باللغة العربية ويروح يصلي باللغة الفرنسية اللغة التركية. فهل أنا مخطئ ولا
ما هو السبب؟ ما هو السبب يا أبو محمد؟
السبب إنهم هم يعني خلاف سياسي، هم خلاف سياسي صراحة.
طيب.
يعني هم تركوا المسجد بخلاف سياسي ولا إله معنى يعني.
طيب يا أبو محمد.
كأنه نعم.
طيب. أبشر أبو محمد.
بس لأني أنا يمكن أنا أسأت شوي، حكيت لبعض الأشخاص قلت لهم أنتوا على كبر، الإنسان لازم يكون أفهم أكثر من هيك، يعني يمكن ما بعرف إذا أسأت أو لا، ف يعني أنا ضميري مش مرتاح.
أبشر أبو محمد. مرحبا.
الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
خير ونعمة. تفضل أبو علي.
بسألك سؤال لو سمحت.
تفضل.
أنا عندي زوجتين، واحدة عندها اثنين أولاد.
لو تخفض التلفزيون أبو علي، اخفض التلفزيون الله يرضى لي عليك، واسمع من الهاتف، لا تسمعني من التلفزيون.
أيوة خفضتها الحين، خفضتها. يا أقول لك أنا عندي زوجتين، واحدة منهم عندها اثنين أولاد كبار.
إيه.
والله رحمها توفت.
نعم.
هذه بعد الورث تورث شيء مني أنا؟
بعد وفاتها؟
بعد وفاتها، بعد ما توفت هي أنا على شيء ورث لها.
طيب إن شاء الله.
والأولادها مقاطع يطالبوني في، قالوا أبغانا لها ورث.
كيف ورث يعني؟
مقاطعين لي لهم سنة.
كيف ورث؟ من اللي مات قبل؟
هي ماتت.
طيب أنت ورثتها ولا لا؟
ها؟
هي تركت شيء هي؟
لا ما تركت شيء.
خلص ما تركت شيء، هذه الآن بين يدي أرحم الراحمين. كيف يطالبونك أنت عليك مهر مؤخر؟ عليك مهر
لا ولا علي أي حاجة، ولا علي أي حاجة،
ولا أقرضتك شيء ولا حاجة؟
ولا حاجة أبدا، بل عيالها مقاطعين لي سنة، وقالوا لها ورث.
ورث من وين؟
ما أدري كيف تورث.
من وين ورثها؟ من وين؟ من أبوها يعني؟
ولا أبوها ولا أمها أبدا.
طيب من وين جابوا هالدين هذا؟ من وين جابوا هالشرع هذا؟
والله ما أدري يا شيخ.
يقاطعون أبوهم علشان يطالبون شيء باطل.
مقاطعين لهم سنة.
هذا خطر على دينهم هذول.
أجبك والله ما أدري، والله ما أدري.
الله يهديهم. دعي لهم بالهداية، الله يهديهم.
الله ندعي لهم، لكنهم هم ناس طافلين يعني.
طيب أبو علي تسمع الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول عندها أخت توفي زوجها من شهرين وحابة تزور أختها، تقول من الصباح وفي الليل ترجع إلى بيتها. أم عبد الله بارك الله فيك وأحسن الله عزاكم وعظم الله أجركم وغفر الله لزوج أختك. بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها، يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها الذي مات فيه، سواء كان ملكا أو أجارا، حتى يبلغ الكتاب أجله، وتتجنب خمسة أشياء: لبس الذهب ووضع الطيب والكحول ولبس الثياب الجميلة، وما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. الضرورة في الليل والحاجة في النهار، الحاجة في النهار. وبالنسبة لأخواتها يزورونها، يعني أنتم تروحون تزورونها في فترة العدة، يعني باقي لها شهرين وعشرة أيام. ولذلك قولي لأختك لا تتساهل، الناس هم اللي يجون، أخواتك يجتمعون عندها وما بين فترة وفترة يعني يسلونها، يوسعون صدرها. إذا والله شعرت بأن في صعوبة، خواتها يعني إثقال، خواتها عندهم أولاد كثر، عندهم مشاغلهم وكذا، تروح يوم مثلا تشاركهم من دون ما تمس طيب ولا تشرب زعفران ولا تحط كحول ولا تلبس ثياب جميلة وتتحجب وتروح لها نصف ساعة ساعة وترجع، يعني رخص في هذا بعض العلماء. لكن هذا ما تلجأ إليه إلا إذا فعلا انعدمت الأسباب الأخرى واحتاجت أنها تظهر لخواتها، وكانوا قريبات ما تسافر إليهم سفر، أو ما يكونون في أقصى مثلا مكان، يعني مثلا في البلد يأخذنا فترة طويلة في الروحة والجية. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول يعني أنا يعني لو كنت أشتري ذهب، تقول بدل ما أشتري بعض الإكسسوارات والشغلات هذه، تروح أشتري ذهب وألبسه، وأنا نيتي أيضا الاستثمار، يعني بعدين كأني أحفظ فلوسي في هذا الذهب، هكذا فهمت أنا من أم عبد الله. تقول عليه زكاة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للذهب إذا كان معد للتجارة، البيع والشراء والاستثمار مثل ما ذكرتي قبل قليل، أو للكنز تكنزينة، تقول بعدين مثل ما يقولون العوام هذا لليوم الأسود مثلا، وإن شاء الله أيامكم كلها بيض، فإن فيه الزكاة، يجب عليك أن تزكيه سنويا. أما الذهب اللي تلبس المرأة مجرد لبس للتحلي التزين للزوج المناسبات وكذا،
فإن الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وإلا بعض العلماء يرى فيه الزكاة حتى لو كان ملبوسا، حتى لو كان للزينة. فيا أختي الفاضلة، من سؤالك فهمت بأنك أنت تريدين أن تستثمري هذا الذهب، ولذلك تجب عليك فيه الزكاة سنويا. أم عبد الله تسأل عن سفر المرأة بالطائرة تقول من دون محرم، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لسفر المرأة سواء كان لحج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة أو سياحة أو شيء، لا بد أن يكون بمحرم، وهذا هو القول الراجح من قول أهل العلم، حتى ولو كان مع رفقة مأمونة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: حج مع امرأتك، حج مع امرأتك. في قول آخر لبعض الفقهاء يقولون: يجوز للمرأة أن تسافر من دون محرم إذا احتاجت إلى ذلك وكانت مع رفقة مأمونة. وزاد بعض الفقهاء: أمن الطريق، يعني ما يكفي الرفقة المأمونة، مجموعة نساء، أمن الطريق. والقول الأول قول هو الراجح، إلا إذا اضطرت المرأة، أصبح هناك ضرورة أو حاجة. أما قضية لا والله رايحة تقول أنا رايحة عمرة وما عندي محرم، لا، ما تذهب للعمرة إلا بمحرم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ما تذهب للحج إلا بمحرم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي للمرأة أن تتقي الله وأن تعلم بأن هذا من تيسير الله لها، هذا من تيسير الله لها، وليس هذا تشديدا كما يفهم البعض، وإنما هذا من تيسير الله لها ومن حفظه لها وصيانته لها. وفاء من السعودية تقول: يعني تقول في رجل توفي وعنده زوجتين، الزوجة الأولى كانت حامل وبعد أسبوع جابت ولدت وخرجت من العدة، يقول تقول الأخت وفاء: الناس قالوا للزوجة الثانية: أنت أيضا تطلعين من العدة لأن ضرتك جابت وطلعت من العدة، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام باطل وغير صحيح، لا يجوز مثل هذا الإشاعة، مثل هذا الأمر. فالله عز وجل جعل عدة الحامل بوضع الحمل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الحامل. وش دخل الثاني في قضية الأولى؟ فأحكام هذه تختلف، حكم هذه يختلف عن حكم هذه. فالأولى من الله عليها بعد أسبوع ولدت والحمد لله خرجت من العدة وتتعرض للخطاب، ما فيها شيء إذا حبت. والثانية لا، تمكث حتى يبلغ الكتاب أجله، وأجلها 4 أشهر و10 أيام، ولا يجوز لها أن تأخذ الفتوى من العوام، ما يجوز لها تأخذ الفتوى من كلام العامة. بارك الله فيك. وفاء تقول: أنا أقوم الساعة 3:30 وأصلي، تقول: أحيانا أذن الفجر وأنا أدعو الله أثناء أذان الفجر، أبقى أدعو الله عز وجل. تقول: قالوا للناس لا، هذا ما يجوز، ما حكم ذلك؟ وفاء بارك الله فيك، أما قول الناس ما يجوز، كلامهم هم اللي ما يجوز، لأن افتراء على الله وكذب على دين الله وتحريم ما أحل الله وأباح. ولذلك الله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. ولذلك لا يجوز للناس أن يقولوا هذا حرام وهذا كذا. وبعدين سماع الأذان والترديد خلف سنة، يعني لو أن شخص الآن ما ردد خلف المؤذن وقال: أنا حب أدعو، نقول حرام؟ ما هو بحرام. فأنت يا أختي الفاضلة محسنة ومتفضلة، ونسأل الله عز وجل يعني يتقبل منك، أنت محسنة بارك الله فيك، ويعني مصلية وعابدة، أسأل الله تعالى يتقبل منك. ولذلك أختي الفاضلة، إذا كنت تدعين الله ودخل عليك الأذان وكملت الدعاء ما عليك شيء، لكن يمكن أختي وفاء تسأليني تقولي لي: ما هو الأفضل؟ الأفضل أنك تتوقفين عن الدعاء وترددين خلف المؤذن وتقولين بعد الأذان الدعاء، وإذا انتهى ممكن تدعين بين الأذان والإقامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سعيد بن أبو ظبي يقول: يعني أنا رحت للمسجد وما صليت سنة الفجر القبلية، وجدت الصلاة قائمة وصليت معهم مباشرة، وبعد الصلاة قضيت الركعتين، يقول: ما حكم ذلك؟ سعيد بارك الله فيك، أولا أحسنت حينما دخلت مع الإمام في الصلاة لكون الصلاة قائمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولذلك من الخطأ ما عليه بعض الناس الآن حينما يشاهدون الإمام يصلي ويتسننون خلف الإمام، وهذا غلط مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقول واحد والله قال به العالم الفلاني أو الإمام الفلاني، العبرة في النص، والأقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حتى لو كان الإنسان بدأ الصلاة، صلاة السنة، وقيمت الصلاة، فإنه يقطع الصلاة ويدخل مع الفريضة ليدرك تكبيرة الإحرام التي هي خير من الدنيا وما فيها. وأما فعلك كونك تقضي بعد الصلاة، نعم أحسنت بارك الله فيك، أنت الآن قضيت هذه الركعتين بعد الصلاة. لماذا؟ لأن بالنسبة للسنة القبلية هذه مكانة قبل الصلاة، فات وقتها تقضيها بعد الصلاة، وإذا قضيتها مثلا في وقت الضحى أيضا لا حرج في ذلك. سعيد يقول أنا أؤخر الوتر وأقوم آخر الليل، وأحيانا يؤذن علي الأذان وأنا في الركعتين اللي قبل الوتر أخففها وبعدين أصلي الوتر والمؤذن ما زال يؤذن، ما حكم ذلك؟ أخوي سعيد بارك الله فيك، الوتر في الراجح من قول أهل العلم ينتهي بطلوع الفجر، وعلامة طلوع الفجر الأذان، أذان الفجر الذي يحرم على الصائم أن يأكل حينما يؤذن هذا الأذان، واضح؟ هناك قول طبعا بأن الوتر يمتد إلى صلاة الفجر، وهذا قول عليه بعض الصحابة وبعض السلف الصالح رضي الله عنهم، لكن الراجح قول جماهير أهل العلم إلى أنه ينتهي بهذا الوقت. لكن لو أن إنسان مثل حالتك تفاجأ وهو يصلي وإذا المؤذن يؤذن، ما في بأس لو أنه صلى وكمل حتى لو المؤذن يؤذن، أو أن بعد الأذان بقليل، بعد الأذان بقليل صلى، لأن صلى جمع من الصحابة ما بين الأذان والإقامة صلاة الوتر. بعض العلماء يقول ما بلغهم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عموما لو حصل لك أحيانا ما في بأس، لكن تنتبه مستقبلا بضبط الوقت، لأنك ما تصلي الوتر إلا وقد يعني ما تنتهي من الوتر قبل أذان الفجر، تنتهي من الوتر قبل أذان الفجر. أبو يحيى من فرنسا يقول أنا رحت للعمرة وبعدما انتهيت رحت لمسجد عائشة وعملت عمرة ثانية، يقول ما حكم عمرتي؟ أبا يحيى بارك الله فيك وتقبل الله سعيك وغفر الله ذنبك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك الذهاب إلى العمرة وإلى الحج مرارا. أخي الفاضل، الأصل أن السفر ما يعقد إلا لعمرة واحدة، السفر ما ينشأ إلا لعمرة واحدة، لأن العمرة هي الزيارة، والنبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته ما اعتمر إلا أربع مرات فقط، وما كان يكرر العمرة أثناء سفره الواحد، مع بعد المسافة وطول مع بعد الشقة وطول المسافة، ما كرر عليه الصلاة والسلام العمرة، بل كان طاووس بن كيسان اليماني من كبار التابعين لما كان يرى الناس يذهبون إلى التنعيم اللي الآن يسمونه مسجد عائشة رضي الله عنها يقول ما أدري أيؤزرون أم يؤجرون، هذا الأصل، لكن ما نستطيع أن نقول ما يجوز أو حرام، لأن في قول لبعض الفقهاء يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد، وبعض العلماء يقول الشخص الذي يغلب على ظنه أنه لن يعود مرة ثانية وذلك لبعد الديار أو لصعوبة التصاريح أو لعدم قدرته المالية، قالوا يرخص له بالقول الثاني أنه يأتي بعمرة لأمواته مثلا، قالوا لا بأس. أما شخص قادر فينشئ عمرة لينشئ سفرة لعمرة واحدة بارك الله فيك. عموما مستقبلا لا تكرر هذا يا أبا يحيى. أبو يحيى يقول أنا أسكن في فرنسا وحاب أشتري سكن، يعني وذكر طبعا قضية السكن اللي على الدولة وشيء وكذا. أبو يحيى بارك الله فيك، بالنسبة للتمويل العقاري إذا كان هناك رهن عقاري يترتب عليه الفوائد هذه المضاعفة، هذا ربا بإجماع العلماء ولا يجوز، وهذا الذي في الغالب هو العمل عندكم عليه، وأيضا كذلك التمويل عن طريق المصارف الربوية، هذا كله محرم ولا يجوز. ولذلك يا أخي الفاضل ينبغي للإنسان أن يتحرى الحلال وأن يبتعد عن المشتبهات فضلا عن صريح المحرمات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والسكن ليس من ضروريات الحياة، من الحاجيات. أنا أعرف أناس، أغلب الناس يسكنون أجار، أغلب الناس يسكنون في كذا، يعني الحياة لا تتوقف على أن لازم تسكن في بيت، ممكن يستأجر الإنسان، ممكن كذا، لا يعني مش الضروري إذا ما فعلت هلكت، هذا معنى الضروري اللي جاءت الشريعة بإباحته إذا كان الإنسان ما عنده قدرة إلا أن يدخل في الحرام، يعني حياتك تتوقف عليه، ما في داعي إن الإنسان يورط نفسه بمثل هذه القروض الربوية ويسكن في بيت يصلي فيه ويصوم فيه ويعبد الله فيه ويقرأ القرآن ويستولد فيه، ما في داعي. بارك الله فيك ورضي عنك. كريم من العراق يقول: ما هو الطوفان؟ كريم بارك الله فيك، الطوفان هو العذاب الذي أرسله الله عز وجل على قوم نوح، على قوم نوح حينما أمر السماء أن تمطر فنزل المطر كأفواه القرب، وأمر الأرض أن تتفجر بالعيون وبالمياه فطغى الماء حتى على رؤوس الجبال، فاختفت الكرة الأرضية أو اختفت المناطق اللي فيها البشرية، فلم يبقى أحد إلا من كان في السفينة مع نوح، حمل الله عز وجل فيها من كل زوجين اثنين، لأنه أمر نوح واحمل فيها من كل زوجين، من كل زوجين اثنين وأهلك، وأما من حقت عليهم الضلالة فيعني عذبهم الله بالغرق، ومنهم ابن نوح اللي قال نوح يقول له: يا بني اركب معنا، يقول اركب معنا لعلك تنجو، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ها، ولذلك نوح قال: يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أهلك أهل الإيمان، أتباعك على الإسلام والتوحيد والإيمان، هؤلاء هم أهلك، هذا المعنى الطوفان. بارك الله فيك. كريم يسأل يقول: قلنا يا نوح اهبط من اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. يقول: هل كان نوح يعني مثل آدم؟ كريم أخي الفاضل، العلماء يطلقون على نوح الأب الثاني، العلماء يطلقون على نوح الأب الثاني، لكن ما عندنا نص في القرآن أو السنة، أخذوا هذا من الحالة التي يعني كانت، على الحالة اللي كانت في عهد نوح. فنوح عليه السلام لما أغرق الله الأرض ما بقي إلا نوح ومن معه، فهؤلاء بدأ التناسل تقريبا من نوح عليه السلام، وإلا معه من المؤمنين وما آمن معه إلا قليل، فلكن يطلقون عليه الأب الثاني، يقول نوح الأب الأول، وعفوا آدم الأب الأول ونوح الأب الثاني، لكن فرق بين آدم ونوح، آدم اللي تناسلت منه البشرية ومن ضمن هؤلاء نوح عليه السلام، لكن نوح لما كان أول الأنبياء وقريب من آدم من عهد آدم عليه السلام قالوا بأنه الأب الثاني. كريم يسأل عن الكفارة المغلظة. أخي الفاضل بارك الله فيه، الكفارة المغلظة ضابطها ما اشتمل على عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، يطلق عليه العلماء الكفارة المغلظة، هذه الكفارة المغلظة لأن فيها تغليظ، وذلك تكون في كفارة الظهار، وتكون في الجماع في نهار رمضان مثلا، الجماع في نهار رمضان، هذه يسمونها كفارة مغلظة. بارك الله فيك. أم محمد من عجمان طبعا ذكرت، قالت بأن والدها توفي وترك رخصة بنا، وهذه الرخصة طبعا الأولاد كلنا على إقامة الوالد، وتقول عندي 3 من الإخوة يحاولون أنهم يأخذون الرخصة ويعملون بها، وهناك ديون على الوالد وفي مواد يقيمونها لسداد الديون. تسأل عن قضية يعني هل هذا جائز أو شيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لإخوانك الثلاثة إذا أرادوا فعلا أن يستثمروا هذه الرخصة فإنهم يسلكون الخطوات التالية: أولا يجب عليهم أن يقيموا هذه الرخصة وأن يشتروها من الورثة، يشتروها من الورثة، هم 3 وأفترض البقية 5 مثلا، إذن 8، يتفقون على سعر، يسألون في السوق طبعا كم سعر هذه الرخصة، الرخصة طبعا عليها ديون، فرق بين رخصة عليها ديون بحيث أنهم سيبدأون من جديد، ورخصة نظيفة ما عليها ديون بريئة خالية من الأمور التي مثلا قضايا الدين وغيرها، فيقيمونها، والله الرخصة 10,000 20,000 خلاص هذه للورثة، ويحسبون نصيبهم من هذه الرخصة، يعني مثلا أفترض 10,000 20,000 مثلا، الآن 20,000 تقسم على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، فيدفعون للورثة ويخصمون نصيبهم من هذه الرخصة. المسألة الثانية، أهم شيء قضاء الديون عن الوالد، فيجب على الورثة جميعا أن يحسبوا المواد الموجودة الآن المتبقية مثلا ويسددون الديون التي على الوالد. إذا والله الرخصة هذه ما في مواد، يعني بالنسبة للوالد ما ترك مواد، ترك الرخصة وقيمت هذه الرخصة واستغرقت الدين، خلاص يصبح الأمر يعني متعادل مثلا، قضية خلاص سددت الديون، ما لي أحد سبيل على إخوانك الثلاثة، هم استقبلوا أخذوا الرخصة ويشتغلون فيها بعيدا عن الورثة. هذه الطريقة يا أختي الفاضلة. إذن أول شيء يقيمون الرخصة يبيعونها، الخطوة الثانية يبيعونها طبعا على أنفسهم، الخطوة الثانية يقولون والله هذا سعرها، يدخلون أهل صنعاء وأهل خبرة، هذا سعرها، يقسمونها ويخصمون نصيبهم من القسمة. المسألة الثالثة يسددون الديون التي على الوالد. بارك الله فيك وفيهم. الأخت محمد بن عجمان تقول لو هناك نصيحة لبعض السيدات اللائي يعرضن مشاكلهن في أمور الطلاق على يعني بعض من في وسائل التواصل يشجعونهم على الطلاق. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجب عليها إذا حصل بينها وبين زوجها شيء ألا تخرج هذه المشكلة خارج جدران البيت الأربعة، وإنما تستكتم هذا الأمر وتحاول أن تحل مشاكلها وتنهي الخلاف اللي بينها وبين زوجها داخل هذا المحيط الجدران الأربعة، لأن إخراج المشكلة خارج البيت يصبح عرضة لدخول أهل التخبيب وأهل الفساد. ولذلك الله عز وجل أدبنا، يعني حتى الزوج ما يجوز له أنه يعلن خلافه مع امرأته مباشرة، وإنما ربنا جل وعلا قال واللائي تخافون نشوزهن، يقول جل وعلا تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، بمعنى أنه هناك خطوات ثلاثة يستخدمها الزوج في حل المشكلة. المرأة نفس الطريقة، يعني تستكتم هذا الأمر، تنصح زوجها، تذكر زوجها، تعظ زوجها، تخوفه بالله، استكتام كامل. والله الوضع ما يحتمل الصبر، طالت المدة والخلاف ورم يكبر، هنا تنقل المشكلة إلى خارج البيت بإخراج حكمين من أهل المرأة، حكم من أهل المرأة وحكم من أهل الرجل، وسمي حكم لأنه حكيم ناضج عركته الأيام، ركب الصعب والذلول، نضج عنده نضوج بحيث ما يطيش ولا يضيع بين عاطفة الحب وعاطفة البغض اللي بحكم العلاقة مع أحد الطرفين. فإذا يعني كان هناك نية صلاح وفقهم الله عز وجل، إذا ما كان ممكن بعد ذلك يطلق الرجل امرأته طلاقا سنيا. كثير من النساء للأسف الشديد يقعن ضحية لمثل هذه الاستشارات اللي ما يعرف أصحابها أو ما ليسوا مشهورين يعني بين الناس، وإنما تدخل على موقع ولا تدخل على كذا وتستشير، فربما إذا أحسننا الظن يكون هذا جاهل أو يكون إنسان ما عنده دربة وخبرة ودراية، فيتأثر من موقف أو قصة ويقول لها روحي تطلقي ويهدم البيت على رؤوس أصحابه. ولا شك بأن هذا نوع من أنواع التدمير لهذه البيوت والأسر. وللأسف التشجيع على الطلاق علامة نفاق، التشجيع على الطلاق علامة نفاق لأسباب تافهة ممكن حلها. وأي إنسان يحرص على أن المرأة تتطلق بهذه الصورة هذا دلالة على مرض في قلبه، نسأل الله العافية والسلام. وذكر لي كثيرا هناك أناس وللأسف الشديد يعني ربما أخذوا تقمصوا هذه الأدوار، دور الاستشاري أو استشارية، وأي مشكلة تعرض تقولها تطلقي أو يقولها تطلقي، وهنا تحصل الكارثة وتقع الطامة، والمرأة تكتشف بعد فترة قليلة وإذا بها قد ضاعت وتتمنى جحيم الزوج ولا جنة الطلاق كما يقولون. وكثير والله يتواصلن معي وكثير يعرضن مشاكلهن حتى عن طريق الرسائل، يبكين تتمنى أنها ترجع إلى جحيم زوجها. هو مو بجحيم، خلافات طبيعية، طريقة طبيعة البشر، ولأنها ضاعت خلاص، ضيعوها اللي ما يخافون الله عز وجل حينما دفعوها دفعا إلى قضية الطلاق. أي شخص أي زوجين يضعان الطلاق كحل أو إجراء أولي تنعدم الحلول، وأي زوجين يجعلان الطلاق الخيار الأخير ولا يفكرون في الطلاق إنما يفكرون في الحلول، والله يجدون عشرات الحلول. فنصيحتي استجابة للأخت أم محمد لكل امرأة أن تتق الله وأن تخاف الله وأن يعني تشغل عقلها مثل ما يقولون، وتحذر ترفع مستوى الحذر، خاصة إذا شعرت بأن هذا الاستشاري اللي تشاوره عرض عليها الطلاق أولا تعتبره عدو وليس بناصح، هذا عدو اللي يقولها تطلقي مباشرة ما يمكن أبدا، ما يمكن، لأن الله عز وجل هو اللي ربانا وأدبنا كيف نتعامل. فالطلاق هو يصل يعني الطلاق حالة تنعدم أمام الحلول أمام الزوجين، خلاص انسدت الطرق، جاء الطلاق فرج. أما قضية والله مشكلة بسيطة يمكن حلها، مشكلة ما يمكن حلها لكن يمكن التنازل عنها، ما في مشكلة يمكن التنازل عنها، يعني زوج اشترط على زوجة اشترطت على زوجها في العقد كذا وما قدر ينفذ، مسكين ما قدر ينفذ. يا أخي تتنازل المرأة، لماذا تصر على مثل هذا الشرط؟ يعني هل الدنيا الآن يعني تقوم على هذا الشرط؟ الحياة كلها ستقوم على هذا والله أشتغل ولا أدرس ولا والله كذا؟ يعني معقول خلاص الإنسان يضيع إلا بتنفيذ هذا الشرط؟ يعني فلذلك المرأة الناضجة العاقلة ترجو الله عز وجل هي اللي فعلا تستطيع أن تتعامل بذكاء وبفطنة، ولا تستجيب لمثل هذه الأصوات النشاز اللي القاعدة تخرب الآن كثير من البيوت. مجاهيل عين، مجاهيل حال، مجاهيل عين خلف المواقع هذه وخلف التطبيقات أو خلف ما ندري من هم هؤلاء، ما ندري، ومجاهيل حال، مش مشهورين بالعلم وليسوا مشهورين بالنضوج وبالحكمة والخبرة، حتى والله يقول للمرأة افعلي كذا لا اتركي كذا. وإذا أحببتي أي امرأة تحب تستشير تشاور أبوها وأمها، والله إنهم أفضل من كل هؤلاء الاستشاريين، أبوها وأمها أنصح لها من كل استشاري، لأن فيه حرارة، حرارة الأبوة، ها فيه رحمة، فيه خوف عليها، هذاك ما همه، أهم شيء ياخذ يقبض المبلغ، ما همه تحول لحسابه وما همه. لكن الاستشاري الأب اللي عركته الأيام ونضج عنده خبرة وصل إلى مرحلة يستطيع أنه يعرف أين يضع قدمه، الأم اللي فعلا طبعا ليسوا كل أمهات لكن أغلب الأمهات تعرف أين تضع قدمه وتعرف تقول لابنتها أعملي كذا ولا أعملي كذا. سامحوني طولت في الجواب لكن يعني الحال والوضع يدعو إلى مثل هذا، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا. أم محمد تقول أقرضت زوجي من 3 سنوات وأصبح يماطل ولا يعطيني، وتقول يقول لي أني أنا بكمل المبلغ وأشتري لك سيارة، تقول هل علي زكاة؟ أختي محمد بارك الله فيك، إذا غلب على ظنك بأن زوجك احتمال كبير بأنه يعني يماطل وما يدفع ويأخر وكذا، ما عليك زكاة حتى تقبضي هذا القرض، فإذا قبضتيه تزكينا عن سنة واحدة أو تستقبلين في حول جديد، والأفضل أنك تزكينا عن سنة واحدة حتى لو طالت السنوات. كوثر من العراق بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لزوجة الابن، يعني ما هو الواجب عليها تجاه أم الزوج؟ وإذا كانت أم الزوج قريبة منها يعني كأن تكون خالتها وعمتها، كيف تكون العلاقة مثلا بين الأم هذه وبين زوجة الابن؟ أختي كوثر بارك الله فيك، بالنسبة لعلاقة أم الزوج مع زوجة الابن إذا كانت من ذوي الأرحام هذه ما فيها كلام أخت الفاضلة، سواء كانت تزوجت ابن أو ما تزوجت، فإن لوالدة زوجها الحق عليها الكبير لكونها رحم، كانت تكون عمة أو خالة، ولذلك يجب عليها أن تصل رحمها ويجب عليها أن تضع هذه العمة أو الخالة موضع الأم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال الخالة في منزلة الأم، وكذلك العمة، فتعاملها بهذا المنطلق، وأيضا تزيد من جرعة الصلة من الاهتمام أكثر من ذي قبل، بسبب الآن السبب اللي بينها وبين خالتها أو عمتها هذا الزواج الذي يعني يتوج فيه أو سيكون ثمرته أولاد، تصير هذه جدتهم وتكون هناك صلة. أما إذا كانت أم الزوج ليس لها يعني اتصال من حيث صلة الرحم أو قرابة فلها حق كبير أيضا على زوجة الابن، وذلك لأن هذه أم زوجها ويجب عليها أن تحترم أم زوجها وتقدرها وتخدمها أيضا، وليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل التفضل من دون تمنن، ما تتمنن عليها أنا خدمتك وأنا سويت لك، لا، وإنما هذا يتعامل فيه الإنسان مع الشخص البعيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا، ومن إجلال الله كما قال كما جاء في الحديث من إجلال الله إكرام ذي الشيبة الكبير وحامل القرآن، فإكرام ذي الشيبة إكرام الشخص الكبير هذا خلق من أخلاق أهل الإسلام. كيف إذا كانت هذه المرأة أم الزوج تحترمها وتقدرها وتتحملها أيضا، يعني لابد على الزوجة أن تتحمل أم الزوج طبعا بحدود وضوابط. أم الزوج قد تكون كبيرة في السن، ربما يصدر منها كلمة تضجر، معني أنا أرفض هذا الشيء، لكن أفترض فلتت من عذبة لسانها كلمة، تصرفت تصرف خطأ، يجب على زوجة الابن أن تتحمل مثل هذا الأمر وأن تصبر على يعني أم الزوج، وأن لا تجعل من هذا نقطة أو سبب لإفساد العلاقة بينه وبين زوجها. قد تكون علاقة جيدة لكن الزوج ما يرضى أن الابن ما يرضى الزوج ما يرضى أن زوجته تتعامل مع أمه بقسوة أو فظاظة أو صلف أو خشونة أو والله تتكلم عنها. يعجبني كثير من النساء الطيبات والله رسائل أنا أعتبرها تيجان على الرؤوس، امرأة تقول ذهبت إلى بيت أهلي وزوجي ما يدري ما هو السبب، السبب أمه، ما حبيت أني أجرح مشاعره وأقول له أمك قالت في كذا وقالت في أهلي كذا. هذه النساء العظيمات، هذه النساء اللي فعلا تحترم نفسها وتحترم زوجها، قالت أروح أريح عند أهلي شوي على أساس فقط أن ما يضغط علي زوجي حتى يكتشف يقول والله لماذا، تقول كل ما أبغى زوج أجرح مشاعر زوجي. هذا الآن للأسف الشديد أتفه الأسباب للأسف، والله في بعض الأمهات يتواصلن معي بعضهن مقعدات على كرسي، ها، غريبة في بيتها ما عندها إلا ولد وزوجته وفي البيت غريبة، تقول زوجة ابني ما كأني موجودة في هذا البيت، ما كأني موجودة في هذه الشقة، ما كأني موجودة في هذه الدار. هذا والعياذ بالله قسوة وتصحر وجفاف المشاعر غير طبيعي، غير طبيعي. الإنسان والله لو رأى أكرمكم الله حيوان عطف عليه، كيف هذه أم زوجك، كيف هذه قريبتك؟ ولذلك لابد من أن تكون هناك عشرة وحياة طبيعية وحياة قائمة على المحبة والسلام، قائمة على التعاون، قائمة على الصبر، قائمة على التغافل. التغافل هذا ثلاث أرباع الراحة في التغافل، إذا أردت الراحة تغافل، ما يقف الإنسان عند كل نقطة. يعني بعض الناس تصرف من رجل كبير يقيم الدنيا ولا يقعدها، والله قالت كذا يمكن، ها، ما هو مباشرة، قالت كلمة أتوقع أنها علي، أتوقع أنها على أهلي، أتوقع أنها لكذا، وينفجر الوضع، والشيطان هنا ينفخ ويذكي هذا الأمر في نفس هذه الحرمة حتى يصبح ورم وتحمل شيء ما لها رصيد من الواقع. لو جاءت تحققت ما لها رصيد من الواقع، ما لها أي حقيقة، مجرد وسوسة شيطان، نسأل الله العافية والسلامة. كريمة من المغرب تقول ما هي الأخطاء التي تبطل الصلاة؟ كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للأخطاء التي يعني تبطل الصلاة هو استدبار القبلة عامدة متعمدة، من استدبر القبلة بطل صلاته. الثاني انكشاف العورة، بالنسبة للرجل عورته ما بين السرة إلى الركبة، والمرأة جميع جسدها عورة في الصلاة ما عدا وجهها وكفيها. وفي قول الجمهور أيضا وفي قول الجمهور أيضا قدميها من العورة، وذهب بعض العلماء إلى أن القدمين ليس من العورة. فإذا كشف المصلي شيء من عورته في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وأما إذا كشفت خطأ وعلم بذلك وتركها حتى طال الفصل فإن الصلاة تبطل. يعني امرأة انكشف شعر رأسها خطأ وردته ما في شيء، صلاة صحيحة، انكشف شعر رأسها وعلمت بذلك وتركته عامدة حتى طال الفصل عرفا يعني بطلت صلاته. كذلك انتقاض الطهارة، إذا أحدث الإنسان في الصلاة بطلت صلاته، كذلك الحركة الكثيرة في الصلاة التي تخرج المصلي عن هيئة وحالة كونه مصلي، يعني يكثر من الحركة ويلعب في الصلاة حتى لو مر أحد وشافه قال هذا ما يصلي، هذا لا يصلي. هذه تقريبا ما يحضرني فيما يتعلق بالأمور التي تبطل الصلاة. كريمة تسأل عن قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. أختي الفاضلة، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم كلمة عظيمة. قال تعالى قل صدق الله، قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، ها، ولذلك كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. والمسلم لا يمكن أبدا أن يكون مسلما إلا بتصديق الله، إلا أن يكون مصدقا بالله. لكن هذه الجملة توظيفها بعد كل قراءة نحتاج إلى دليل. نقل إلينا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، نقلت إلينا قراءة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذكر أبدا لا بإسناد متصل ولا بإسناد منقطع أنهم كانوا يقولون بعد كل قراءة صدق الله العظيم. ماذا كانوا يقولون؟ ما يقولون شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود حسبك، يعني يكفيك، فيقف ابن مسعود، ما يقول صدق الله العظيم. فلا يفهم واحد أن يقول والله كيف ما نقول، وهذه كلمة، هذه عبادة، توظيفها يحتاج إلى دليل. ما عندنا دليل، ما عندنا دليل، يسكت الإنسان بعد الانتهاء من القراءة. كريمة تسأل تقول ما حكم قول جمعة مباركة جمعة طيبة؟ أختي الفاضلة، بالنسبة ليوم الجمعة هو يوم عيد المسلمين الأسبوعي، يوم عيد المسلمين الأسبوعي، لكنه لا يأخذ نفس شعائر وعبادات عيد الأضحى وعيد الفطر. ولذلك يعني في عيد الأضحى وفي عيد الفطر شعائر وعبادات، ولكن في يوم الجمعة ما عندنا شيء مثلا يدعى فيه بالتهنئة أو هذا في يوم الجمعة، ما عندنا شيء من هذا القبيل. لكن ما في بأس أن الإنسان يقول أسأل الله تعالى أن يبارك لكم في يوم الجمعة، يبارك لكم في يوم السبت، يبارك لكم في بقية الأيام، ما في بأس دعاء أسأل الله تعالى نجعل جمعتنا هذه مباركة ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، طيب. لكن أن نجعلها عنوان للتهنئة أيضا ما عندنا دليل. أم مهند من كندا بارك الله فيها تسأل عن الطلاق في شدة الغضب. أختي الفاضلة، أم مهند، بالنسبة للطلاق، طلاق الغضبان، العلماء يقولون الغضب على ثلاثة مراتب. الغضب الشديد الذي يصل فيه الإنسان مرحلة لا يشعر بما يقول ولا بتصرفاته، فهذا لا يقع طلاق الغضبان غضبا شديدا، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا طلاق في إغلاق، والإغلاق هي حالة تنسد أبواب التصرف الصحيح على المطلق، خلاص أو أغلق، يقال أغلق يعني أصبح مثل المجنون، هذا لا يقع طلاق. في طلاق في الغضب اليسير، وهذا يعني الغضب غضبان غضب يسير يستطيع أن ما يطلق، هذا يقع طلاقه بإجماع العلماء على أن الطلاق الغضبان غضبا يسيرا يقع طلاق. تبقى عندنا مرتبة في الوسط، غضب شديد لكن يستطيع يتحكم في نفسه، يستطيع يتحكم في نفسه، قادر، لكن أحيانا يختلف من حالة إلى حال. يعني بعض الأشخاص إذا وصف لك الغضب هذا تقول هذا غضب طبيعي، لكن هو عنده مشاكل صحية، عنده حالة ممكن إذا غضب بهذه الدرجة ما يتحمل، هنا ممكن أن يقال بأنه لا يقع أو يقال بأنه يقع، والمرجع في هذا إلى القاضي، إلى المحكمة يا أختي الفاضلة، وليس هذا فتوى عامة لكل من غضب، لا، وإنما فصلت هذا ويرجع فيه إلى القاضي، ها؟ خلاص. طيب أم مهند، باقي لك سؤالين، أبو محمد من فرنسا، أبو علي من العين، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أجيب على ما تبقى من هذه الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.